في مقدم الرأس يكون رقيقا في حق الطفل عندما يولد, يعني يصير يعني ما ليس فيه شدة, يعني خفيف لين, ثم يقطو بعد ذلك.
هو يكون يعني في يعني خلف الناقة مباشرة
يقطو قريب يعني في مقدم الرأس.
يقول هل يجوز حبس بعض الطيور في قفص للزينة؟
الأولى ترك ذلك, وإذا كان نفعل ذلك وأحسن إليها ولم يعذبها ولم يحصل يعني لها ضرر بذلك بحيث أنه يعني يغفل عنها ويهملها فتجوع وتهلك فلا يجوز. وأما إذا اعتنى بها فإن ذلك جائز, والأولى أن يترك ذلك. فيدل عليه قصة الهرة وصاحبة الهرة التي دخلت فيها النار, قال دخلت النار في امرأة النار في هرة حبستها, لا هي أطعمتها وسقتها حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض.
يقول ورد في سنن النسائي بسند صحيح كما قال في عون المعبود من حديث حسين أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده على ذؤابته سمت عليه ودعا له, فكيف الجمع بين هذا الحديث وحديث الباب؟
حسين؟
نعم.
وش لفظه؟
أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده على ذؤابته سمت عليه ودعا له.
ما أدري أولا عن الحديث صحته, لكن يعني إذا صح يمكن أن يكون يعني على ذؤابته يعني على شعره, ما هو لازم أن يكون محلوقا بعضه ومتروكا بعضه, لأن هذا يخالف ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم.
هذا بالنسبة يعني هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يغطي رأسه أو يحسره أحيانا؟ يقول ذكر الشيخ الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن عادته كشف رأسه أبدا إلا في حج أو عمرة فقط, وأورد في جلباب المرأة المسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مرة من بيته مسرعا مكشوف الرأس.
يعني معروف من عادته أنه كان يغطي رأسه.
يقول ما معنى قول الصحابة كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت من النياحة, وما معناه؟
يعني كون الناس يعني يجتمعون ويصير يعني اجتماع الناس ويكثرون يعني ويحصل منهم يعني أمور ما هي طيبة, يعني هذا هو هذا معنى. والأصل أن التعزية تكون يعني في أي مكان, تكون في المقبرة وتكون في المسجد وتكون في الطريق وتكون في البيت, لا يقال أنها ممنوعة في البيت, بل كل إنسان يعني يزور يعني المصاب في بيته ويهون عليه ويعني يذكره يعني بالشيء الذي يخفف وطأة المصيبة عليه لا بأس بذلك. وإنما المحلول يعني يكون يتخذ جيدا مثل ما يفعل الآن بعض الناس, يعني بحيث يعني يجعلون لذلك علامة وسمة ويجعلون أنوار, بعض الناس يجعل كراسي في الشوارع وأنوار وكأنه يعني صارت مناسبة يعني فيها لفت نظر, وقد يعني يكون بعض الناس يتخذ تلك المناسبة أو يتخذ تلك المناسبة من أجل صنع الطعام وتجميع الناس من أجل الطعام, وتكون المناسبة كأنها مناسبة سرور, ويكون الذين يريد الأكل يجدونها مناسبة وفرصة ليحصلوا على الأكل, وكل هذا من الأمور المنكرة.
هذا يقول ما حكم الاختلاط في الجامعات وفي الأعمال, خاصة في بلادنا معظم الجامعات بالاختلاط, كذلك الأشغال موجودة عندنا بالاختلاط. وآخر يقول سمعنا أنكم تفتون بجواز الاختلاط بين الرجال والنساء في الجامعات والمدارس وكذلك في الأعمال, وتقولون بأن الإثم يعود إلى النساء وليس على الرجال.
ما أقول أنه يجوز الاختلاط بين الرجال والنساء لا في الجامعات ولا في المؤسسات ولا في أي مكان, لكن الذي أقوله أن المرأة لا يجوز لها أن تدرس في جامعة مختلطة أبدا في جميع الأحوال, وأما الرجل إذا لم يجد جامعة إلا هذه الجامعة المختلطة فله أن يدرس فيها. ولا أقول بجواز الاختلاط, ولكن أقول الرجل الذي لم يجد جامعة إلا جامعة مختلطة يجد فيها ويبتعد عن النساء لأنه يستطيع أن يبتعد عن النساء, وأما المرأة لا ابتعدت عن الرجال ما استطاعت لأنهم يلاحقونها ويتبعونها, وأما الرجل فإنه يمكن يتخلص من النساء ويبتعد عن النساء. فإذا كان مضطرا إلى هذا ولم يجد جامعة أخرى فله أن يدرس, لكن عليه ليس يبتعد عن النساء. وأما المرأة لا يجوز لها في جميع الأحوال لأنها ما تستطيع تخلص من الرجال, والرجل يستطيع أن يتخلص من المرأة, الرجل يستطيع أن يتخلص من المرأة, هذا هو الذي قلته. فلا يجوز أن يفهم يعني هذا الفهم الخاطئ أنني يجوز الاختلاط. الاختلاط حرام لا يجوز. وإنما أقول في حق الرجال الذين لا يجدون الجامعة مختلطة ولو لم يدرسوا فيها بقوا بدون دراسة لهم أن يدرسوا، ولكن بشرط أن يبتعدوا عن النساء. ويمكنهم أن يبتعدوا عن النساء، الرجال يمكنهم، والنساء لا يمكنهم الابتعاد عن الرجال لأنه لو ابتعدت لحقوها.
يقول لو أن إنسان قصر من شعر رأسه ولكن في أطراف شعره مما يلي الرقبة استخدم الحلق بالموس، هل هذا يدخل في القزع؟
كونه يأخذ من الرأس لا يأخذ، ولكن الشعر الذي يكون على الرقبة والذي ليس من شعر الرأس كون الإنسان يزيله ما في بس، وأما كونه يعني يأخذ شعر الرأس من أطرافه هذا هو القزع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في أخذ الشارب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في أخذ الشارب. وعبر هنا بالأخذ ليشمل كل إزالة للشعر الذي على الشفة العليا الذي هو الشارب، فيدخل فيه القص ويدخل فيه المبالغة فيه، كل ذلك يدخل تحت كلمة الأخذ، وهي كلمة عامة تشمل الأخذ من الشارب أو إزالة الشارب مطلقة على أي وجه كانت. وقد جاءت على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بألفاظ مختلفة تتعلق بالشارب، منها الجز ومنها القص ومنها الإحفاء ومنها الإنهاك وكلمة والحلق ما أعرف عن شيء النص في هذا الذي هو بلاف الحلق. ومن العلماء من قال ان الانهاك انه المبالغة فيه وانه قد يؤدي اليه، فتعليل المصنف رحمه الله في قوله اخذ الشارب يشمل كل اخذ للشارب على اي وجه كان. وأورد ابو داود حديث
ابي هريرة،
حديث ابي هريرة الله عنه قال: خمس من الفطرة او الفطرة خمس، وهذا شك من احد الرواة يعني هل قال هذا او قال هذا. الختان وهو قطع الغلاف الذي على حشفة الذكر ومن الذكر من الإنسان، وقطع طرف ما يكون من المرأة، وهو في حق الرجال واجب ومتعين، وأما حقه في حق النساء فهو مستحب، وذلك لأن أخذه من الرجال فيه تحصيل الطهارة ووجود الطهارة بخلاف ما إذا كانت تلك الغرفة موجودة، فإن النجاسة تكون فيها بعد خروجها من الذكر، تكون في ذلك الغلاف الذي يغطي الذكر، فجاءت الشريعة بإزالته وقطعه. الختان
والاستحداد
هو إزالة العانة، وقيل له الاستحداد لأنه أخذ بالحديدة، والحديدة التي هي الموسى، بمعنى أنه يحلق ويزال، ولهذا يقال له الاستحداد لأنه أخذ الشعر النالك حول القبل بالحديدة التي هي الموسى.
ونتف الإبط
نتفه الشعر النالك على الإبط، ونتفه لأنه يكون فيه عدم وجود الأصول يعني فيه، لأنه مكان يكون فيه العرق فتتغير فيه الرائحة، فإزالته بالنتف تكون أمكن. وإذا كان لا يمكن إلا للحلق فإنه يمكن ولا بأس لذلك، ولكن النتف هو الأولى.
وتقليم الأظفار.
تقليم الأظفار نأخذ من القلب وقطعها يعني قطعها, وليس هناك يعني شيء يدل على الترتيب في أخذ الأصابع, أخذ تقييم الأظهار, لأن يكون ذلك الأصبع بعد ذلك الأصبع, لأنه لم يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفقهاء يقولون بأنها تقلم ليس على سبيل التركيب, وإنما على سبيل التفاوت, يعني من أصبع ويترك ثم الأصبع الذي يليه ثم الأصبع الذي يليه. فالفقهاء من يقول ذلك ويرتبون هذه الحروف بأن تكون اليمنى بترتيب لفظ خوارج, خوارج الخنصر ثم الوسطى ثم الإبهام ثم يرجع إلى الخنصر ثم السين التي هي السبابة, والوسطى بلفظ أوخشب أوخشب, ويبدأ بالإبهام ثم الوسطى ثم الخنصر ثم يرجع إلى السبابة ويصار بعد ذلك إلى الجنفر. ترتيب يمناها بلفظ خوارث وترتيب يطاها بلفظ أوختر, بلفظ أوختر هذا يقوله بعض الفقهاء, لكن لم يثبت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, فيحصل التقليم كيف نتفق.
وقص الشارب.
وقص الشارب هنا بلفظ القص, والقص والجذب, يعني معنى أنه يؤخذ بعضه ويترك بعضه, يؤخذ بعضه ويترك بعضه, هذا هو معنى القص, وهو معنى الجز, مثل جز النبات بمعنى أنه يؤخذ منه ويترك.
قال حدثنا مسدد.
مسدد بن مشرهد البصري ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن سفيان.
عن سفيان وهو ابن عيينة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الزهري.
عن الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن سعيد.
عن سعيد هو سعيد بن مسيب وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو أكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه.
يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم.
يبلغ به النبي هي بمعنى سمعته أو بمعنى قال, لأن هذه عبارة بمعنى الرفع, يعني وكأنه ولعله يؤتى بها لأنه الذي أتى بها لا يجزم باللفظ الذي قاله, فيأتي بكلمة يصلح كل لفظ فيه رفعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. لا أقول لعل الإتيان بمثل هذه العبارة في عدم الجزم بالصيغة التي قالها, هل قال سمعته أو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول هل ورد هل ورد في السنة تحديد موعد فاضل للختام؟
والله ما أعلم ما أعلم, لكن المبادرة فيه في حال الصغر لا شك أنه هو الأولى, ولكن يعني يقولون يجب البلوغ, يجب بالبلوغ, لأن هذا هو الذي يكون فيه التكليف, والإنسان مكلف ولا بد من الطهارة, وهذا فيه حصول الطهارة قبل ذلك هو غير مكلف, لكن لا يصلح أن يؤخر عن الصغر.
بالنسبة للاستحداد هل هو خاص بشعر القبل دون الدبر؟
الله الذي يبدو أنه كله كله طريقة واحد.
جاءت الأسئلة في حلق الشارب.
ما أعلمنا شيء في لف الحلق.
يقول ما حكم حلق العنفقة؟
العنفقة من اللحية, لا يجوز الإنسان يتعرض لها لأنها من اللحية, والعنفقة هو الشعر الذي تحت الشفة السفلى, الشعر الذي تحت الشفة السفلى هذه قالت العنفقة وهي من اللحية, فحكمها حكم اللحية لا يجوز التعرض لها.
حلق جوانب الشارب وإبقاء الوسق
ما يصح, لازم يحلق, لا يحلق وإنما يقص كله, يقص كله يعني كل الشارب يقص, لا يترك شيئا منه ويترك شيء.
هل هناك دليل على ما يفعله بعض الناس يفصلون بين أطراف الشوارب واللحية؟ يفصلون ما تفصل الشاربين من أطراف اللحية, تفصل السبال عن اللحية.
والله السبال هو الشارب, هو الشعر الذي ينبت على الشفة السفلى، فكل ذلك هو الذي يقص.
كيف كيف؟
أقول الذي على الشفة السفلى كله يقص.
الشفة السفلى؟
الشفة العليا العليا.
لا هو الفصل، الفصل يعني يفصلون بين الشارب واللحية حيث لا يكون حتى يكون متصل أطراف الشوارب.
كله شارب يزال.
لا يفصلون، يتعمدون الفصل. يتعمدون فصل أطراف الشارب.
على كل الشارب معروف وهو يقص، واللحية معروفة هي تبقى.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بإعفاء الشوارب وإعفاء اللحى.
ثم أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء الشوارب وإعفاء اللحى، وإعفاؤها هو الأخذ منها قصها. ومنهم من يقول انه يعني المبالغه في ازالتها لانه ماخوذ من الاحفاء، يعني احفاء الشيء اذا بالغ فيه واحفاء في المساله اذا بالغ فيها. والحاصل انه يزال، ويعني لكن الحلق بالموسى بحيث يعني تبقى تذهب كله ما اعرف يعني شيئا او لفظا يدل عليه. واعفاء اللحى ابقائها وعدم التعرض لها، واصلها ماخوذ من كثرة الشيء وبقائه، ونقول حتى عفوا يعني حتى كثروا. نعم.
كلمة الإحفاء، إحفاء الشوارب معناها
يعني هي أخذها، أخذها. ومن العلماء من قال إن الإحفاء يدل على المبالغة في الأخذ.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي.
عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة أخرج أصحابه في ستة إلا ابن ماجه.
عن مالك.
عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
عن أبي بكر بن نافع.
عن أبي بكر بن نافع العدوي وهو صديق أخرج له
مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي في مسند مالك.
مسلم وأبو داود والنسائي في مسند مالك.
عن
أبو داود والترمذي.
مسلم وأبو داود والترمذي نعم.
مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي في مسند مالك. عن أبيه نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الصحابي الجليل أحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبع المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا صدقة الدقيقي قال حدثنا أبو عمران الجوني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حلق العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط 40 يوما مرة. قال أبو داود رواه جعفر بن سليمان عن أبي عمران عن أنس رضي الله عنه لم يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وقت لنا وهذا أصح.
ثم أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وهو بالتوقيت يعني بيان الوقت الذي لا يزاد عليه ولا يتجاوز دون أن تؤخذ هذه الأشياء التي هي حلق العانة وتقليم الأظفار
وقص الشارب ونصف الإبط.
وقص الشارب ونصف الإبط. قال وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نجعل
وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب ونصف الإبط 40 يوما مرة.
وقت لنا رسول الله يعني هذه الأشياء 40 يوما مرة.
نعم.
يعني مرة يعني أنه يحصل التقصير ويحصل يحصل الحلق ويحصل أخذ الشارب يعني مرة يعني في هذه المدة. ولا يعني هذا أنها لا تؤخذ يعني قبل ذلك، بل يمكن أن تؤخذ ذلك ولم تبلغ 40، وإنما المقصود التوقيت أنه لا يتجاوز، أنه لا يتجاوز عن 40. نعم. وفي لفظ قال وقف لنا يعني بلفظ البناء المجهول، ومعلوم أن الصحابي إذا قال وقت لنا يعني مقصود ذلك الذي وقت والرسول عليه الصلاة والسلام مثل أمرنا بكذا ونهينا عن كذا. قول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا مثل قوله وقت لنا، هو كل معنى واحد لا حكم الرفع. وقد جاء من طريقين، طريق فيها إسناده للرسول صلى الله عليه وسلم وهي الأولى، والطريقة الثانية هو التي أشار إليها أبو داود وهي قوله وقت لنا، وكل هذا معنى واحد لأن وقت لنا الموقت والرسول صلى الله عليه وسلم، فهو من جنس أمرنا بكذا ونهينا عن كذا من الصيغ التي لها حكم الرفع. نعم.
الزيادة على الأربعين
ما يعني ما ينبغي الإنسان يتجاوز، لأن هذا فيها يعني كثرة الشعر الذي يطلب إزالته ووفرته و يعني سوء المنظر الذي يكون فيه. نعم
يعني يكون آثم أو هذه يعني الأمور
ما أدري تسألتنا الله أعلم.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم.
مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرج له أصحاب في ستة.
عن صدقة الدقيقي.
صدقة ابن موسى الدقيقي وهو صديق
له
أوهام أخرج حديثه.
البخاري المفرد أبو داود الترمذي.
البخاري المفرد أبو داود الترمذي.
عن أبي عمران الجوني.
عن أبي عمران الجوني وهو
عبد الملك بن حبيب ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
ثقة أخرج له أصحاب في ستة.
عن أنس بن مالك.
أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الإسناد من الرباعيات التي هي من أعلى الأسانيد عند أبي داود.
من حدد يوما معينا في الشهر أو في الأسبوع لتعاهد هذه الأشياء؟
والله يبدو ما في بأس كل الآن يصير الإنسان حدد شيء يتعاهد فيه بحيث يعني يكون عادة له، لا بأس بذلك، لكن لا يقال على أنه سنة وإنما شيء تنظيم لنفسه وتأتيه نفسه.
قال أبو داود رواه جعفر بن سليمان عن أبي عمران عن أنس لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت لنا وهذا أصح.
يعني معناه أنه لم يصرح بالرفع لكن وقت لنا، الموقت هو الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه من جنس أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، فهو له حكم الرفع ليس مرفوعا تصريحا ولكنه مرفوعا حكما. وجعفر بن سليمان هو صديق
أخرج
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
قال حدثنا ابن نفيل قال حدثنا زهير قال قرأت على عبد الملك بن أبي سليمان وقرأه عبد الملك على أبي الزبير ورواه أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال كنا نعطي السبالة إلا في حج أو عمرة. قال أبو داود الاستحداد حلق العانة.
ثم أرد أبو داود حديث جابر بن عبد الله قال كنا نعطي السبالة إلا في حج أو عمرة، نعطي السبالة الذي هو الشارب إلا في حج أو عمرة، وهذا منكر لأن هذا مخالف لما ثبت في الأحاديث الصحيحة من أن الشارب يتعاهد الإنسان في الحديث الذي مر بنا أنه لا أنه يعني وقت لهم أربعين يعني بحيث يعني يأتون بهذه الأشياء المطلوبة منهم، وهذا يعارضه ويعني فهو يعني غير صحيح. وهذا الإسناد الذي ذكره أبو داود هنا يعني صيغته ولفظه يختلف عن الصيغ التي سبق أن مرت لأن ما فيه ذكر، وإنما كله حكاية من شيخي شيخ أبو داود قرأته وقرأه فلان على فلان وفلان رواه عن فلان وفلان رواه عن فلان. ومعلوم أن أبا الزبير المكي أنه مدلس، وهذه العبارة التي فيه لا تدل على السماع وإنما في الأخبار بالرواية، والرواية يدخل فيها كونه يقول عن فلان أو يقول قال فلان، فهو من حيث الإسناد فيه ما فيه، ومن حيث المتن أيضا هو منكر لأنه مخالف لما ثبت في الحديث الصحيحة الدالة على أخذ الشارب وعدم تركه، ثم تركه يعني إلا في حج أو عمرة، فقد الإنسان يعني ما يحج ولا يعتمر ويمكث مدة طويلة ويكون من أكره المناظر وأشوه ما يكون في المنظر، فهو غير صحيح لا من حيث الإسناد ولا من حيث المكان.
قال حدثنا ابن نفيل.
ابن نفيل عبد الله بن محمد بن نفيل النفيلي ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن.
عن زهير.
زهير بن معاوية ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
قال قرأت على عبد الملك بن أبي سليمان.
الملك بن أبي سليمان وهو ثقة
صدوق له أوهام.
صدوق له أوهام أخرج له.
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. أبي الزبير هو محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق أخرج أصحاب كتب الستة. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما وهو صحابي بن صحابي وواحد السبع المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني النكارة في متنه؟
نعم في متنه من جهة إعفائه وعدم أخذه إلا في حج أو عمرة، يعني ما أنهم يتركونه إلا في حج أو عمرة.
نقول عن أنس بن الزبير.
عن أنس بن الزبير وهو النكارة في المتن كله.
قال رحمه الله تعالى باب في نفس الشيء.
لأنه ما في تفصيل عن أنس، لأنه يمكن قال يعني محتمل لعدة صيغ. لأن هذا من الألفاظ المجملة التي يدخل تحتها عدة صيغ.
إيش
قال عن؟
لا بس المجملة
رواية. يعني كلمة رواه هذه مجملة. ما يدره قال قال يعني قال سمعته أو قال جابر أو عن جابر، كل هذه تدخل تحت كلمة رواه.
قال رحمه الله تعالى: باب في نسخ الشيب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا سفيان المعنى عن ابن عجلان عن ابن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تنسخ الشيبة، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام. قال عن سفيان: إلا كانت له نورا يوم القيامة. وقال في حديث يحيى: إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة.
ثم قال أبو داود: هذا سر عظام في نفس الشيء، أنه لا ينتفي فترك ونفسه، يعني عندما يبدأ ويخالط السواد فتأخذ الشعرة البيضة فتنتف حتى يبقى أسود ليس معه أبيض، وهذا يكون عند بدايته رغبة في إبقاء السواد، وأن الشعر يكون أسود وأنه ليس فيه شيب وليس فيه بياض، فالنفس يكون في مثل هذه الحالات من أجل الإبقاء على الشعر الأسود، يبقى على الشعر الأسود ليس معه بياض وليس معه شيء. أرجى أبو داود حديث
عبد الله بن عمرو
بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن الإنسان قال: لا تنسه الشيب، فإنه
لا تنسه الشيب، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة. وفي حديث يحيى: إلا كتب الله له بها حسنة.
لا تنسه الشيب، ثم بين يعني الفضل في ذلك أنه ما شاب،
ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام،
ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا
كانت له نورا يوم القيامة.
يوم القيامة، وهذا لفظ أحد الرواة، واللفظ الثاني: إلا كتب الله له بها حسنة
وحط
عنه بها خطيئة. وهذا يدل على منع أو تحريم نسف الشيب، وأن الإنسان يلقي شعره ويتركه ولا يتعرض له، وإنما يلقيه دون تعرض له. نعم.
قال حدثنا مسدد عن يحيى،
مسدد مر ذكره، يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب في ستة.
قال حا وحدثنا مسدد عن سفيان المعنى عن ابن عجلان،
ثم قال حا وحدثنا مسدد عن سفيان، وسفيان بن عيينة ثقة أخرجه أصحاب في ستة. عن ابن عجلان عن ابن عجلان محمد بن عجلان المدني صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن عمرو بن شعيب،
عن عمرو بن شعيب وهو عمرو بن شعيب بن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص وهو صدوق أخرج حديث البخاري في جزء القراءة وفي جزء القراءة وأصحاب السنن. عن أبيه هو شعيب بن محمد وهو صدوق أخرج حديث البخاري في جزء القراءة وفي الأدب المفرد وأصحاب السنن، وهو يروي عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص وقد صح سماعه منه، وليست روايته عن جده محمد عن أبيه محمد الذي هو جد عمر، لأنه يكون بذلك مرسلا وغير متصل، وإنما هو متصل. وشعيب بن محمد روى عن جده عبد الله بن عمرو العاص، وعبد الله بن عمرو العاص صحابي من صحابي أحد العباد له الأربعة من الصحابة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
هل يشترط في أن تكون نورا أن لا يصبغها بالحمرة أو بحناء؟
لا ما يشترط، وإن المقصود أنه جاد شاب، والإنسان إذا غير شيبه فيما يجيب التغيير فيه لا يخرج عن كونه قد شاب، فالشيب موجود ولكنه غير ذلك الشيب مع بقائه، وتغييره بغير السواد يدل على حصول الشيب وأنها تغيير للشيب، والشيب وكون صاحبه قد جاب هو موجود واتصافه بالشيب قد حصل، فتغييره بالحنة والكتم لا يعني أنه ما حصل لذلك الشيء لأنه وجد، وإنما المحذور هو نتفه حتى لا يكون له وجود.
يقول: لو كان الشيء بسبب المرض، بسبب مرض ووقع الشعر ووقع في الشعر، فهل للإنسان أن يغيره بالسواد أو ينتفه؟
والله الأصل أن الإنسان ما يتعرض لشعره سواء حصل بمرض أو بغير مرض.
قال رحمه الله تعالى: باب في الخضاب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة وسليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم.
ثم ورد أبو داود زعمه في الخضاب، والخضاب هو تغيير الشعر الأبيض الذي هو الشيب بغير السواد، والسواد لا يجوز تغييره فيه، وإنما يجوز تغييره بغير السواد، سواء كان يعني حمرة أو صفرة أو كدرة، يعني بين السواد وبين الحمرة أو بين السواد وبين الصفرة، المهم أن يكون الشعر الظاهر منه أنه غير أسود على أي صفة كان، سواء كانت حمرة أو صفرة أو كدرة التي هو الذي يكون بالكتم ولا يكون بين السواد والحمرة، لأنه ليس أحمر خالصا ولا أسود خالصا، وإنما هو بينهما، وإنما هو بينهما. فالحاصل أن الخضاب جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه بغير السواد كما سيأتي في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أورد أبو داود حديث أبي هريرة أن الإنسان قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، إن اليهود والنصارى لا يصبغون يعني لا يصبغون شيبهم وشعرهم الأبيض سواء كان ذلك للرأس أو للحية، فخالفوهم يعني فأنتم اصبغوا ولا تكونوا مثلهم.
قال حدثنا مسدد عن سفيان عن الزهري عن أبي سلمة.
مسدد سفيان والزهري مرة ذكرهم، وأبو سلمة هذا عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة وأحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السبع منهم،
وسليمان
بن يسار وهو ثقة وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة وقد مر ذكره يبلغ به النبي مثل ما تقدم.
هل تغيير الشيء واجب أو مستحب؟
بعض العلماء قال باستحلابه وبعضهم قال بوجوبه، بعضهم قال بوجوبه وبعضهم قال باستحلابه، وقد جاء يعني ذلك عن بعض العلماء ومن الصحابة، وأن منهم يعني منهم من يصبغ ومنهم من لا يصبغ، ولكن السنة جاءت بالصبغ، ولعل الذين لم يصبغوا ما بلغهم أو اعتبروا ذلك على سبيل ليس على سبيل الوجوب، أو أن بعضهم لم يحصل منه لأنه ما وجد الشيب الخالص الذي ليس معه سواد، وهذا يمكن أن يكون الإنسان يعني يغير إذا كان خالصا، وإذا كان غير خالص يمكنه أن لا يغير حتى يكون خالصا، ويمكن أن يكون بعضهم كان كذلك. ويعني وبالمناسبة قد يقول قائل عني أنني يعني ما غيرت وما خببت، فذلك لأن عندي شيء من السواد.
هذا يذكر فائدة عن الشيخ ابن باز لكن ما أحال إلى مصدر، يقول إن الشيخ رحمه الله كان يقول بأن الحكم الخضاب سنة ثم أكده.
لكن حتى إذا كانت سنة مؤكدة الإنسان يأتي بها.
قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح وأحمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قتي بأبي قحافة رضي الله عنه يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد.
ثم رجع أبو داود حديث
جابر
بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قتي بأبي قحافة وهو والد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعنهم جميعا، رأسه كالثغامة، رأسه ولحيته كالثغامة بياضا، والثغامة نبت أبيض يعني يشبه به الشيب، فقال عليه الصلاة والسلام جنبوا غيروا هذا وجنبوه السواد، يعني غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، غيروا هذا وجنبوه السواد، فدل هذا على تغيير الشيب ولكن بغير السواد، وذلك أن السواد فيه تدليس وفيه إيهام بأن الإنسان شابه ليس بشاب.
قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح.
أحمد بن عمرو بن السرح هو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
مسلم وأبو داود والنسائي
وابن ماجه.
وأحمد بن سعيد الهمداني.
أحمد بن سعيد الهمداني صديق أخرجه أبو داود.
نعم. عن ابن وهب.
عن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن جريج.
عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي الزبير عن جابر.
عن أبي الزبير عن جابر وقد يرى ذكرهما.
قال
أبو قحافة. أبو قحافة هو والد رسول الله أبو والد أبي بكر رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أكرم الله أبا بكر بأن أسلم يعني أبواه وأولاده، أسلم أبواه وأولاده فظفر بحصول الإسلام لأصوله وفروعه. نعم.
قال حدثنا الحسن بن علي قال
أبو قحافة اسمه عثمان وأبو بكر اسمه عبد الله، وقد اشتهر رضي الله عنه بكنيته فلا يكاد يعرف باسمه، وأبوه كذلك اشتهر بكنيته فلا يكاد يعرف باسمه، وأبو بكر بن أبي قحافة عبد الله بن عثمان، عبد الله بن عثمان التيمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأبو بكر كنية له وليس له ولد اسمه بكر، وكذلك عمر رضي الله عنه كنية أبو حفص وليس له ولد اسمه حفص، وكذلك خالد بن الوليد كنية أبو سليمان وليس له ولد اسمه سليمان، وأحيانا تحصل للكنى وتشتهر دون أن يكون هناك ولد يسمى به، وقد يكون سبب ذلك أنه يكنى بكنية وهو صغير ثم لا يسمي بهذه الكنية أو يسمي بهذا الذي تكنى به واشتهر به، فتبقى تلك الكنية التي نشأت معه من حال صغره تستمر معه في حال كبره وإن لم يكن له ولد بهذا الاسم.
قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن سعيد الجريري عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أحسن ما غير به هذا الشيء الحناء والكتم.
ثم رجع أبو داود حديث أبي هريرة
حديث أبي ذر
حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال إن أحسن ما غير به هذا الشيء الحناء والكتم. الحناء معروف والكتم هو نبت يعني بين الحمرة والسواد، نبت بين الحمرة لونه بين الحمرة والسواد.
قال حدثنا الحسن بن علي
حسن علي الحلواني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة إلا النسائي.
عن عبد الرزاق
عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن معمر
عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن سعيد الجريري
عن سعيد بن إياس الجريري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن عبد الله بن بريدة
عن عبد الله بن بريدة بن حصيب ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أبي الأسود الديلي
عن أبي الأسود الديلي وهو ظالم بن عمرو وهو ثقة أخرج ثقة مخبرا أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي ذر
عن أبي ذر الغفاري جندب بن جنادة رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
يقول ما حكم استخدام الأصباغ الحديثة في تغيير الشيء غير الحناء والكتم؟
ما في بأس إذا كان أنها ليست سواد ولا تغطي الشعر وإنما تغير لونه، لأن التغطية إذا حصلت ما يصل إليها الماء، ولكن إذا كان لا يغطيه وإنما يغير لونه لا بأس إليه.
بالنسبة لاستخدام الكتم وحده قد يظهر من بعيد كأنه أسود خالص إلا من قرب وتم يعني، فهل استخدام الكتم وحده؟
والله يظهر لا بأس، الحنة وحده والكتم وحده يجمع بينهما كل ذلك سهل.
الآن اللي يستخدم الكتم وحده يعني يظهر قريب من السواد خاصة من
البعد يعني هو بين لأنه ليس بأسود.
قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبيد الله عن ابن إياد قال حدثنا إياد عن أبي رمسة رضي الله عنه أنه قال انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإذا هو ذو وفرة بها ردع حناء وعليه بردان أخضران.
قال
انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإذا هو ذو وفرة بها ردع حناء وعليه بردان أخضران.
ثم رجع أبو داود حديث أبي رمسة رضي الله عنه قال انطلقت مع أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا هو ذو وفرة بها ردع حنة يعني بها صبغ بالحنة وعليه بردان أخضران، يعني هذا وصف للباته ووصف لشعره وأنه كان قد صبغه بالحنة. نعم.
وعليه بردان أخضران
وعليه بردان أخضران يعني ثياب.
فإذا هو ذو وفرة بها ردع حنة
فإذا هو ذو وفرة بها ردع حنة يبدو أنه يغسل اللحية.
وهو شعر رأسه ذو وفرة
ما أدري والله، لكنه يعني هو يعني كان المقصود أنها 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 غيرها، فيحتمل أن يكون المقصود به اللحية وأن يكون به الرأس.
كلمة ردع،
ردع يعني كأنه يعني
مثل لطخة أو كذا،
مثل كذا نعم،
يعني مو صابر كله، صابر موضع معين.
لا، لأنه أصلا شعره بياضة قليل عليه الصلاة والسلام، ما كان كثير الشيب، وإنما شيبه قليل.
قال حدثنا أحمد بن يونس،
أحمد بن يونس ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبيد الله يعني ابن إياد،
عبيد الله بن إياد هو
صدوق أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
صدوق أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن إياد،
عن إياد بن لقيط وهو
ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
مثل اللي قبله نعم.
عن أبي رمثة،
عن أبي رمثة رضي الله عنه وحديثه أخرجه
أبو داود والترمذي والنسائي.
أبو داود والترمذي والنسائي.
قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن إدريس قال سمعت ابن أبجر عن إياد بن لقيط عن أبي رمسة رضي الله عنه في هذا الخبر قال فقال له أبي أرني هذا الذي بظهرك فإني رجل طبيب، قال الله الطبيب، بل أنت رجل رفيق طبيبها الذي خلقها.
ثم رجع أبو داود الحديث من طريق أخرى وفيه أنه قال أرني هذا الذي بظهرك فإني رجل طبيب، فقال
الله الطبيب،
فقال الله الطبيب يعني أن الله تعالى هو الشافي وهو المعافي وهو الذي يشفي الأمراض.
بل أنت رجل رفيق،
بل أنت رجل رفيق، ما أدري مقصود بكلمة رفيق يعني كونه يعني نسبة إلى الرفق أو المرافقة.
طبيبها الذي خلقها،
طبيبها الذي خلقها يعني الله تعالى هو الذي بيده شفاء كل مرض، لأنه هو خالق الداء والدواء، وكل شيء هو من خلق الله عز وجل ومن إيجاده، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.
أرني هذا الذي بظهرك،
ما أدري يعني مقصوده، يعني كان مقصوده يعني شيء يعني يحتاج إلى علاج.
الله الطبيب اسمه،
الذي يبدو أن هذا مما يطلق على الله عز وجل، لكن لا يقال أنه من أسماء الله طبيب، لا يقال أنه من أسماء الله المتعال.
قول العظيم بادي المشار إليه هو خاتم النبوة،
خاتم النبوة ما هو مرض، أقول هو مرض يحتاج إلى،
هو قال مثل سر الحجلة ولم يعرفه أبو رمسة أنه خاتم النبوة، ولذلك قال ما قال.
كيف والرسول صلى الله عليه وسلم قال طبيبها، يعني كان أشار إلى، فكان الله أعلم أنه في شيء يعني يحتاج إلى علاج، وإلا هذا يعني خاتم النبوة هو شيء ثابت ويعني لا يترتب عليه مضرة فيه، ثم قال طبيبها الذي يعني خلقها، يعني معناه كأن الأمر يحتاج إلى علاج.
في مسند أحمد
إذا كان في تنصيص على أن خاتم النبوة بطريقة أخرى يمكن، إيش في مسند أحمد
يقول فأرني هذه السلعة التي بظهرك، قال وما تصنع بها، قال أقطعها، قال لست بطبيب ولكنك رفيق، طبيبها الذي وضعها. وفي رواية له فقال له يا نبي الله إني رجل طبيب من أهل بيت أطباء، فأرني ظهرك فإن تكن سلعة أبطها وإن تكن غير ذلك أخبرتك، فإنه ليس من إنسان أعلم بخرج مني. قال طبيبها الله. وفي رواية له قال فأرني هذه التي على كتفك فإن كانت سلعة قطعتها ثم داويتها.
يعني هذه الألفاظ تشعر يعني قد يكون مقصود خاتم من هو، وهذا قال على كتفك والمعروف أنها على الكتف.
قال حدثنا محمد بن العلاء،
محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن إدريس،
إدريس عبد الله بن إدريس وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن أبجر،
عن ابن أبجر وهو
عبد الملك بن سعيد بن حيان،
عبد الملك بن سعيد بن حيان وهو ثقة أخرج له
مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي،
مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن إياد بن لقيط عن أبي رمثة
وقد مر ذكرهما.
قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن إياد بن لقيط عن أبي رمثة رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا وأبي، فقال لرجل أو لأبيه من هذا؟ قال ابني. قال لا تجني عليه، وكان قد لطخ لحيته بالحناء.
وهذا محل الشاهد، وقد لطخ لحيته بالحنة وهنا قال لحيته، يعني فهنا قال الوفرة وهنا قال لحيته، وهذا يبين أن المقصود بالوفرة اللحية، وقد يكون المقصود الرأس، وأن يعني حصل بهذا وبهذا، وعبر في بعض الروايات بالوفرة عن الرأس وعبر في بعضها عن لحية، وقد تكون الصيغتان واللفظان يرجعان إلى اللحية. قال وكان إيش؟ قال من هذا؟ قال
نعم. قال من هذا؟ قال ابني. قال لا تجني عليه.
قال لا تجني عليه، يعني يقيل أن المراد بذلك أنك يعني لا يعني تذنب ذنبا يعني يلحقه أو يلحق ابنك مذمته أو يؤخذ به، يعني هذا يعني أنهم كانوا يعني يؤخذ الوالد بالولد أو الولد بالوالد، يعني فيكون الإنسان إذا أحسن إلى نفسه يكون في إحسان إلى غيره، وإذا حصل منه ذنب فقد يترتب الضرر أو ينتقل الضرر منه إلى غيره.
قال حدثنا ابن بشار.
ابن بشار محمد بن بشار الملقب بن دار البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، وهو شيخ لأصحاب كتب الستة.
عن عبد الرحمن.
عبد الرحمن بن مهدي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سفيان.
عن سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن إياد بن لقيط عن أبي رمسة.
نعم.
قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن خضاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر أنه لم يخضب ولكن قد خضب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما.
ثم أرجع أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن خضاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنه لم يخضب ولكن خضب أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وهذا يخالف ما تقدم من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم خضب وأنه كان عليه يعني هذا الحناء يعني في لحيته أو وفرته، وقيل في الجمع يعني بينهما إن أنسا يعني نافي وغيره مثبت، والمثبت مقدم على النافي، وقيل أنه يحتمل أن يكون أنه لم يحصل منه أن يشيب يعني شعره كله حتى يحتاج إلى أن يصبغ، وأبو بكر وعمر يعني كان يصبغان يعني قد احتاج إلى ذلك، يعني حصل يعني كثرة البياض في شعرهما أو أنه صار أبيض فحصل منهما التغيير. الحاصل أن هذا فيه نفي، والذي تقدم يعني فيه إثبات، والإثبات مقدم على النفي، ويحتمل أن يكون أن يعني لم يحصل منه أو لم يكن يبلغ إلى حد أنه كان شعره أبيض فيحتاج إلى أن يغيره كما احتاج أبو بكر وعمر إلى تغييره لأن شعرهما تغير إلى البياض. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما شاب منه إلا شعرات قليلة، وأكثر شعره كان أسود عليه الصلاة والسلام، والذي بيض منه قليل، فلعل أنس رضي الله عنه لم يطلع على يعني ذلك الشيء لقلته، وغيره اطلع عليه.
لكن قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم ما شاب كله، الحديث الذي تقدم أنه فيه ردع حنة، يعني ما حنة اللحى كلها، كان في شيء من فهذا في دليل أن يعني بعض الشيء بيغير والباقي يترك على ما هو عليه.
نعم يعني هذا يستفاد من هذا الشيء، ولكن يعني ذكر بعض الشراح أن لعله عن المعبود أنه يعني ما حصل أن تغير شعره إلى أبيض يعني فيحتاج إلى أنه يغيره.
قال حدثنا محمد بن عبيد.
محمد بن عبيد هو
ابن حساب الغبري ثقة أخرجه مسلم وأبو داود النسائي.
ثقة أخرجه مسلم وأبو داود
والنسائي. عن حماد.
عن حماد هو ابن زيد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ثابت.
عن ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أنس رضي الله عنه وقد مر ذكره، وهذا من الرباعيات من أعلى الأسانيد عند أبي داود رحمه الله.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في خضاب الصفرة. قال حدثنا عبد الرحيم المطرف أبو سفيان قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يلبس النعال السبتية ويصفر لحيته بالورث والزعفران، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك.
ثم رجع أبو داود باب
ما جاء في خضاب الصفرة.
ما جاء في خضاب الصفرة، يعني خضاب بشيء أصفر، بشيء لونه أصفر. وقد أورد أبو داود ومعلوم أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد يدل على تغيير بأي لون بغير السواد، طبعا غير هذا وجنبوه السواد معناه أنه يغير بكل شيء غير السواد، فالصفرة والحمرة وغيرها يمكن أن يغير بها، يعني ولكن الممنوع منه هو اللون الأسود الذي يدل أو الذي يشعر بأن صاحبهما شاب وأنه لا يزال شابا. ثم أورد أبو داود حديث
ابن عمر
حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال
كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس النعال السبتية.
كان يلبس النعال السبتية. السبتية هي النعال من الجلد المدروغ الذي أزيل شعره.
ويصفر لحيته بالورث والزعفران.
ويصفر لحيته بالورث والزعفران. ويصفر لحيته بالورث والزعفران يغيرها. قد مر بنا أن الزعفران لا يستعمله الإنسان وأنه قد جاء النهي عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مخالف لما تقدم من الأحاديث. ولا أدري عن يعني وجه الجمع يعني بينها، فيحتمل أن يكون يعني أن يكون لكنه بعيد، يعني كونها أن حصل منه، لأن الشيب إنما كان في الآخر، وتغيير الشيب إنما كان في الآخر وليس كان في أول الأمر. فلا أدري يعني وجه يعني ما جاء في هذا الحديث من جهة تغيير الزعفران، وأن الإنسان نهى عن التزعفر، ثبت عن الإنسان نهى عن التزعفر، وأن الإنسان لا يمس لا يطيب بالزعفران. ومعلوم أن الإنسان كان يحب الطيب ويفرح به ويرغب فيه، فالمخالفة بينه وبين ما تقدم يعني واضحة. ولا أدري عن وجه الجمع يعني بين هذا الحديث وبين ما تقدم من الحديث المانع.
ما يمكن تخصيص هذا باللحية أو بالرأس دون الثياب والجسد؟
والله يبدو أنه عام، يبدو أنه عام، لا فرق بين الجسد والثياب وكذلك اللحية والرأس.
يعني مثل المحرم يتطيب في بدنه قبل
الإحرام، ولكن ما يستعمل الزعفران.
إيه لكن قصدي أنه فرق بين الطيب استخدام الطيب يتطيب في بدنه ولا يتطيب في ثيابه، تفرقنا بين الجسد والثياب.
وبس سبق أن مر بين الحديث ذاك الذي قال أنهم يعني خلقوني بزعفران، الصحابي الذي مر بين الحديث وكان على جسده
على يديه
على يديه، فقال اغسله فقال اذهب اغسله.
قال حدثنا عبد الرحيم بن مطرف أبو سفيان.
عبد الرحيم مطرف أبو سفيان هو ثقة
أبو داود النسائي عن عمرو بن محمد.
يحتاج الأمر إلى أن يبحث عن الوجه يعني بين هذا الحديث وبين الحديث النهي عن التزعفر.
عن عمرو بن محمد.
عمرو بن محمد هو
العنقزي ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن ابن أبي رواد.
عن ابن أبي رواد. ابن أبي رواد عبد العزيز بن أبي رواد هو
صدوق الربم وهم أخرج البخاري تعليقا.
صدوق الربم أخرج البخاري تعليقا
وأصحاب السنن.
وأصحاب السنن.
عن نافع عن ابن عمر.
عن نافع عن ابن عمر وقد نرى ذكرهما.
هنا الأخ يقول ألا يمكن أن يقال أن النهي إنما هو للزعفران لوحده، وهنا جمع بين الزعفران والورق فزال النهي؟
ما هو واضح. ما هو واضح لأن الزعفران لا يجوز استعماله لا وحده ولا مع غيره.
وأخونا يقول لما لا يكون الحديث ناسخا لما سبق؟
ما الرسول يعني ينهى الناس عن أمر ويبالغ في النهي، وما أدري هل فيه شيء من الوعيد يعني مر بنا في شيء من الوعيد؟
كيف؟
أقول مر بنا في شيء من الوعيد يعني فيما يتعلق باستعمال الزعفران.
إن الملائكة لا تحضر جنازة كافر ولا المتضمخ بالزعفران.
هلا يعني هذا يدل على يعني تحريمه.
يقول إن صاحب العون نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزعفر للرجال، والوحيد الدليل لأبي حنيفة والشافعي ومن تبعهما في تحريم استعمال الرجل الزعفران في ثوبه وبدنه، ولهما أحاديث أخرى صحيحة. ومذهب المالكية أن الممنوع إنما هو استعماله في البدن دون الثوب، وهذا يخالفه.
إيش
دليل المالكية؟ مذهب المالكية أن الممنوع إنما هو استعماله في البدن
دون الثوب، هذا استعمال في البدن
هذا يخالفه. ودليلهم حديث أبي موسى المتقدم الشيخ. يقول فإن مفهومه أن ما عدا الجسد لا يتناوله الوعيد. فإن قلت قد ثبت في الصحيحين من حديث أنس أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه أثر صفرة فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوج امرأة وفي رواية عليه ردع زعفران فهذا الحديث يدل على جواز التزعفر فإن رسول الله لم ينكر على عبد الرحمن بن عوف فكيف التوفيق؟ قلت أشار البخاري للجمع بأن حديث عبد الرحمن المتزوج وحديث النهي لغيره.
لا وإذا قد يكون يعني من علق به من امرأته والنساء تستعمل هذا الطيب اللي هو زعفران لأنه ممنوع من الرجال دون النساء فيمكن أن يكون علق به من امرأته وليس يعني متغيبا به.
هذا ما ذكره الحافظ ورجحه النووي. وأما البخاري فإنه ترجم بقوله باب الصفرة للمتزوج والذي ذكرتموه هو الذي يعني ذكره الحافظ ورجحه النووي
يعني أنه من أجل أنه
تعلق به من امرأته.
ولفظ هنا وشو لفظ المعنى
اللي معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصفر لحيته بالورق والزعفران. قال وكان ابن عمر يفعل ذلك يعني هذا دليل. طيب قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا محمد بن طلحة عن حميد بن وهب عن ابن طاووس عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال مر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل قد خضب بالحناء فقال ما أحسن هذا. قال فمر آخر قد خضب بالحناء والكتم فقال هذا أحسن من هذا. قال فمر آخر قد خضب بالصفرة فقال هذا أحسن من هذا كله.
أورد أبو داود رحمة الله عليه حديث ابن عباس أنه مر رجل قد خضب بالحنة فقال ما أحسن هذا ثم مر آخر خضب بالحنة والكتم قال هذا أحسن ثم مر ثالث قد خضب بالصفرة قال هذا أحسن من ما تقدم
ومن هذا أحسن من هذا
أحسن من هذا. وفي ترتيب يعني هذه الألوان لأن أحسنها هذه الألوان الثلاثة الصفرة ثم الحنة والكتم ثم يليه الحنة. ولكن الحديث ضعيف لأن في إسناده رجل مجهول.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة
عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل يوم الليلة.
عن إسحاق بن منصور
عن إسحاق بن منصور هو السلولي وهو
صدوق خرج أصحاب الكتب
صدوق خرج أصحاب الكتب الستة. وهناك إسحاق بن منصور في طبقة في طبقة متأخرة وهذا في طبقة متقدمة والطبقة المتقدمة هو إسحاق بن منصور السلولي وأما ذاك إسحاق بن منصور الكوثج الذي هي في الطبقة العاشرة فيعني فهما متفقان في الأسماء وأسماء الآباء ولكنهما مختلفان في الطبقات. السلولي متقدم على الكوثج.
عن محمد بن طلحة
عن محمد بن طلحة وهو
صدوق له أوهام خرج البخاري ومسلم وداود الترمذي خرج أصحاب الكتب إلا النسائي في إسناد علي
صدوق له أوهام أخرج أصحاب الكتب الستة إلا النسائي
عن حميد بن وهب
عن حميد بن وهب وهو مجهول
بلين الحديث
وبلين الحديث أخرج له
أبو داود بن ماجه
أبو داود بن ماجه.
عن ابن طاووس
عن ابن طاووس عبد الله بن طاووس وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي طاووس في الكيسان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره. فالحديث يعني آفته وعلته حميد
بن وهب
حميد بن وهب.
والله تعالى باب ما جاء في خضاب التواد.
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
يقول قال ابن بطال وابن التين بأن النهي عن التزعفر مخصوص بالجسد ومحمول على الكراهة.
قال ابن بطال وابن التين
نعم بأن النهي عن التزعفر مخصوص بالجسد
على الجسد
أي ومحمول على الكراهة.
هذا مو بارك لأن يعني الحديث التي مرت فيها الوعيد ما يصح أن يقال محمول على الكراهة.
طيب إذا قلنا على الجسد ما عدا اللحية والشعر
والله يعني
لأن اللي ورد عندنا الآن بس اللحية فنخصص هذا من عموم النهي وما عداه يبقى على النهي.
والله يعني العموم أقول لا يعني لفظه يعني وإنما يعني يمكن لعله يعني يبحث عن وجوه أخرى للجمع بين هذا وبين تلك الحديث.
هنا الإخوان يشيرون في أن في مما ينهى عنه المحرم قال لا يلبس من الثياب شيئا مسه الورد أو الزعفران. مفهوم الحديث أنه مباح.
لا أقول ما هو مباح لأن الحديث التي جاءت هي عامة ليست خاصة في الحج لهذا ما سبق أن مر بنا. قال وهم محرمون؟ قال لا بل هم مقيمون.
طيب هنا الآن الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصفر لحيته بالورق والزعفران، ويبقى القضية أنها يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن لحيته كلها الشيب، فهذا فيه يعني نظر من حيث أن الاستحباب باقي على الفعل ولا يشترط فيه يعني تعم استحباب التغيير.
لا بس كان على الزعفران مشي.
لا هذا مثلا شرط تبحث، لكن الآن أن النبي سلم كان يغير الشيب.
أيوة.
وشيبه ما كان عام لجميع لحيته.
نعم.
فهذا يدل على بقاء استحباب تغيير الشيب.
نعم يعني
ولا يشترط في ذلك أو لا يقيد.
نعم نعم لا يشترط، لكن يعني بعض أهل العلم قال أن الرسول يعني ما كان يعني يغير شيبه، هو إنما كان هذا من أثر الطيب وكثرة الطيب الذي كان يجري على لحيته، وكان يطيب لحيته فكان ذلك من آثار كثرة تطيبه صلى الله عليه وسلم، تغير لونه تلك الشعرات القليلة من شعر لحيته صلى الله عليه وسلم.
هذه استفتاء من الأخوة في اليمن يطلبون فتواكم، يقول بعد البسملة والحمد لله: نحن أئمة مساجد أهل السنة في حضرموت بالجمهورية اليمنية اختلفنا اختلافا كبيرا في إعلان وفاة ميت من أهل البلد في مكبر الصوت عقب الصلاة، وهو إعلان مجرد عن المدح والثناء، ويقال فيه توفي فلان ابن فلان والصلاة عليه في مسجد كذا في البلدة الفلانية، وهو أمر لم نعهده في غير البلاد الحضرمية. فمن قال إنه لا يجوز لأنه من النعي، ومنهم من قال بل هو جائز لإعلام الناس بالوفاة وقد أعلن النبي صلى الله عليه وسلم ونعى النجاشي وغيره، ومنهم من قال الإعلان جائز لأهل البلد الذي فيه الميت من باب تجهيزه والصلاة عليه ولا يجوز لغير بلده، فيشبه أن يكون من النعي المذموم، ومنهم من قال بل يجوز الإعلان ولو خارج بلدته ما دام يمكن الوصول للصلاة عليه، ومنهم من قال يجوز إن لم يستطع الوصول ليه والصلاة عليه. وللعلم يا شيخ، لتآلف قلوب الناس وهم حديث عهد بسنة لا يحبون الاختلاف، مسجد يعلن ومسجد لا يعلن، وكذا قالوا إن الصلاة إذا أعلنت في مسجد لأهل البدع ممن يدعون غير الله فلا يجوز الإعلان عن الصلاة لهم، وإذا أعلنت عند أهل السنة فيعلن عنها فأفتون مأجورين.
الإعلان مطلقة كل ميت يعلن عنه في المساجد بأنه توفي هذا غير صحيح، ولكن فيه ما يتعلق بالبلد الواحد كونه يقال أن ومعلوم أن الجنائز يصلى عليها في مساجد معينة، فكون الإمام يخبر وإن لم يعلن بالمكبر الصوت وإنما يخبر الناس بأي وسيلة أن في المسجد الفلاني جنازة، ولا يحتاج أن يسمى الشخص، وإنما يقال في المسجد الفلاني جنازة، لأنه يمكن يركب سيارة يروح يصلي مع الناس لأنه في نفس الوقت، وأولئك أيضا يكون من عليهم من يتأخرون قليلا، يعني اللي هم المسجد الذي فيه الجنازة اللي سيصلى عليها، فمن هذا يبدو أنه لا بأس به لأن فيه تكثير المصلين وتكثير الشفعاء للميت. أما أن يعني يعلن عن كل ميت وأنه يحتاج إلى أن الناس يسافرون أو يذهبون يعني من بلد إلى بلد، فهذا ما له وجه، أقول ما له وجه لأن يعني كل ميت يبعد هذا، لكن بالنسبة للبلد يبدو أنه لا بأس به كون الإمام يقول أن المسجد الفلاني فيه جماعة فيه جنازة يصلى عليها فبعد الصلاة يعني يذهبون ويدركون تلك الجنازة ويصلون عليها، هذا يبدو لا بأس به لأنه ليس نعيا، وإنما هو تنبيه إلى المشاركة في تحصيل هذا الأجر من الصلاة عليه ومن اتباع جنازته، فالذي يبدو أن مثل هذا لا بأس به. وأما قضية الإعلان عن كل ميت في كل مسجد أو أنه يحتاج إلى أن من أجل أنه يسافر شهر ليه وتحبس الجنائز من أجل أن يحضر الناس لكل ميت، هذا لا وجه له.
رجل يعمل في محل ويباع في هذا المحل بضائع عليها صور، فما الذي على هذا العامل؟
والله صور أنا تلي بها الناس، يعني بعض المعلبات وبعض الأشياء عليها صور، فيعني مثل هذا ثم عمت به البلوى.
ورد حديث بالأمر بالقيام للجنازة إذا مرت.
نعم ثبت الحديث، ولكن في خلاف بين العلم، منهم من قال بأنه منسوخ ومنهم من قال إنه باقي غير منسوخ، كل حديث ذلك صحيحة ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول هل يقال هذا أو يدخل فيه لما نسمع الآن في المسجد الصلاة على الأموات نقوم عند سماع هذه الكلمة؟
لا، أنت تقوم للصلاة عليه على الجنازة، ما تقوم من أجل أن الميت مر، لأن هنا مرور الميت. وأما القيام وأما هذا قيام للصلاة، فهذا صلاة على الميت، يعني معناه قوم للصلاة عليه، تنبيه لأن فيه ميت أو أن فيه أموات مطلوب أن يصلى عليهم وأن يقوم الناس للصلاة عليهم. فهذا ما هو غير القيام الذي جاء في الحديث، مرور الجنازة إذا مرت يقوم الإنسان.
نقول ما هي طريقة دعاء القنوت قبل الركوع في صلاة الوتر؟ هل يقرأ الفاتحة والسورة ثم يدعو، أو بعد أن يقرأ الفاتحة والسورة يكبر ثم يدعو ثم بعد أن يكبر فيهوي للركوع؟
يكبر ثم يدعو؟
إيه.
الدعاء ما له تكبير. الإنسان إذا 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 قنت قبل الركوع فإنه يقنت بعد القراءة، يقنت بعد القراءة ثم يكبر للركوع، والقنوت ليس له تكبير.
يقول أعمل بمكتبة اشترى مني حاج ودفع لي مبلغ 200 ريال، وعندما رددت له الباقي قال إني أعطيتك 100 ريال فقط، وصمم على ذلك، ماذا أعمل أنا في 100 ريال وقد شككت في ذلك؟
إذا كنت متحقق بأنك أخذت منه 100 زائدة فتصدق بها عنه.
يقول إذا سرق الإبن من الأب هل يحد؟
لا ما يحد، هذا فيه شبهة.
والعكس؟
والعكس من باب أولى. لا لا لا، الأب يأخذ بدون سرقة. أقول الأب يأخذ بدون سرقة، ما يحتاج إلى سرقة، ولكن الولد يمكن يسرق، والأب يعني يأخذ بدون حاجة إلى سرقة، أنت ومالك لأبيك.
لو زنى رجل بامرأة فهل يجوز له أن يتزوج بنتها؟
الذي يبدو أنه يجوز، لأن الحرام لا يحل الحلال.
يقول هل إذا عرضت أجرا أكثر لرجل يعمل عند رجل آخر من هل يدخل فيه من بيع الرجل على بيع أخيه؟
نعم فيه، يعني هذا يعني كل إنسان يعني باقي عنده ثم يجي إنسان يقول أنا أعطيك زوج، إذا ما يستقر عامل عند أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب ما جاء في خضاب السواد. قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا عبيد الله عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في خضاب السواد. والخضاب سبق أن عرفنا أنه يكون بغير السواد، وقد مر الحديث في قصة أبي قحافة وقول النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا وجنبوه السواد. فذاك فيه الأمر بتجنيب السواد عند الخضاب. وأورد أبو داود هنا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وفيه الترهيب والزجر من الخضاب بالسواد، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكون أناس في آخر الزمان يخضبون بالسواد لا يجدون ريح الجنة، لا يجدون،
لا يريحون رائحة الجنة،
لا يريحون رائحة الجنة، يعني لا يريحون رائحة الجنة. فهذا فيه ترهيب من الخضاب بالسواد، وأن هذا وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذا سيكون، ولم ذلك، وأن الذين يكونون كذلك فإنهم متوعدون بهذا الوعيد، وهو دليل على تحريم الخضاب بالسواد. نعم.
يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام.
كحواصل الحمام، حواصل الحمام يعني التي هي سود، يعني يكون شكل يعني ذلك الذي يفعلونه في شعرهم كشأن حواصل الحمام، وهو السواد الذي يكون على حواصلها وهو يعني مكان اجتماع الطعام فيها فإنه في الغالب يكون أسود.
لا يريحون رائحة الجنة؟
يعني لا يجدون ريحة، يعني معناها تحل جنة.
قال حدثنا أبو توبة.
أبو توبة الربيع بن نافع ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلى الترمذي.
عن عبيد الله.
عن عبيد الله وهو
ابن عمرو الرقي ثقة ربما مواهيم أخرج أصحاب الكتب.
وهو ثقة ربما مواهيم أخرج أصحاب كتب الستة.
عن عبد الكريم الجزري.
عبد الكريم الجزري هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن سعيد بن جبير.
سعيد بن جبير ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن ابن عباس.
عن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هل هناك حالات يستثنى فيها هذا التحريم؟
ذكر بعض أهل العلم أنه يعني يكون في الجهاد وأن في ذلك يعني يظهر القوة يعني للأعداء ويكون من جملة الخدعة في الحرب، وأن من يكون أجهاب إذا غير بالسواد يظهر أمام الكفار بمظهر القوة ومظهر الجلد فيكون في ذلك مصلحة ويكون من قبيل المكيدة في الحرب ومعلوم أن اتخاذ ما يغيظ الأعداء وما يرهب الأعداء وما يخوف الأعداء بإظهار القوة والجلد أن هذا لا بأس به ولا مانع منه. وقد جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما قدموا مكة في عمرة القضية في السنة السابعة وكان الكفار قد جلسوا إلى من جهة الحجر والرسول صلى الله عليه وسلم وقد قالوا إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حما يفرد، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أنهم إذا كانوا بين الركنين أنهم يروحون على أنفسهم ويمشون وفي غير هذا الموضع الذي هو بين الركنين حيث تكون الكعبة حاجزة بينهم وبين الكفار يرملون فيظهرون الجلد ويظهرون أنهم بخلاف ذلك الذي قالوه من أنه قد وهنتهم حما يثرب. فهذا الذي عمله الرسول صلى الله عليه وسلم من أمرهم بأن يسرعوا هذا فيه خدعة وفيه إغاظة للعدو، فكذلك قالوا مثل ذلك فيما كانوا في الجهاد وغير الشيء بالسواد من أجل إغاظة العدو ومن أجل النكاية به وأنه من الخدعة للحرب فإن ذلك لا بأس به.
وله وجه هذا الكلام يعني من ناحية
له وجه ماشي.
وقولهم كذلك الإمام الوالي له أن يفعل ذلك حتى يظهر بمظهر القوة ولو كان لم يكن جهاد،
ما هذا ما هو واضح. أقول هذا ما هو واضح لأن ذاك لأن القوة في الجهاد مطلوبة وإغاظة الكفار مطلوبة، وأما كونه يعني يفعل ذلك يبدو أنه ليس بمستقيم.
الأخ يقول بأن الذين قالوا بذلك استدلوا بحديث لكنه ضعيف كما ذكر الشيخ الألباني في تمام المنة.
حديث إيش؟
مسألة إظهار القوة.
أيوه؟
يقول استدلوا بحديث لكنه ضعيف ذكر الشيخ الألباني في تمام المنة.
يعني في الجهاد؟
إيه؟
ولا في غير الجهاد؟
فهذا يقول أهل العلم الذين قالوا بأنه يكون لإظهار القوة للعدو استدلوا بحديث ضعيف يدل على ذلك ضعفه الألباني في تمام المنة.
لا هو الذي يدل عليه هو هذا الذي فيما يتعلق بقصة عمرة القضية وكان الرسول أمرهم بأن يفعلوا ذلك مع ما فيهم من الضعف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولهذا أمرهم بأن يمشوا ويروحوا على أنفسهم إذا كانوا بين الركنين حيث لا يراهم الكفار، وكذلك ما جاء في قصة الخيلاء والهيئة التي يكون يعني إذا كان عليها في الحرب وأنها يعني مشية يبغضها الله يعني لا في مثل هذا، فهذا هو الذي يدل عليه.
يقول أجاب بعضهم عن هذا الحديث بأنه في أشراط الساعة فلا يلزم من التحريم لا سيما وأن الخضاب بالسواد حصل من بعض الصحابة كما ذكره ابن الجوزي.
لعل ما بلغهم، أقول لعله ما بلغهم الحديث، وكونه يعني من أشراط الساعة أو أنه ما يكون في آخر الزمان ما يدل على يعني كونه سائغا. ولكنه إخبار من الصادق المصدوق عن أمر سيكون، ولا يعني ذلك أن الإخبار بالشيء أنه سيكون أنه يكون سائغا، لأنه نفس الحديث جاء فيه الوعيد.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الانتفاع بالعاج. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن جحادة عن حميد الشامي عن سليمان المنبهي عن ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سافر كان آخر عهده بإنسان من أهله فاطمة، وأول من يدخل عليها إذا قدم فاطمة رضي الله عنها، فقدم من غزاة له وقد علقت مسحا أو سترا على بابها، وحلت الحسن والحسين رضي الله عنهما قلبين من فضة، قلبين من فضة، فقدم فلم يدخل، فظنت أن ما منعه أن يدخل ما رأى، فهتكت الستر وفككت القلبين عن الصبيين وقطعته بينهما، فانطلقا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهما يبكيان، فأخذه منهما وقال: يا ثوبان اذهب بهذا إلى آل فلان أهل بيت بالمدينة، إن هؤلاء أهل بيتي أكره أن يأكلوا طيباتهم في حياتهم الدنيا، يا ثوبان اشتري لفاطمة قلادة من عصب وسوارين من عاج.
ثم ورد أبو داود باب
ما
جاء في الانتفاع
بالعاج.
بالعاج، العاج قيل أنه أن المراد به ما يتخذ من عظم الفيل أو من سمك، يعني يكون في البحر يعني يتزين به ويكون يعني زينة يتخذ للتزين، هذا هو المقصود. وفيما يتعلق بالسمك وما يظهر منه وما يؤخذ منه ما في إشكال، وإنما الإشكال والخلاف في الفيل والذي يكون من الفيل، فإن في ذلك خلاف بين أهل العلم، منهم من قال بأنه سائر وقال إن العظم يعني ليس كاللحم فيكون ممنوعا منه، وأنه يعني لا تحل فيه الحياة كما تحل في اللحم، ومنهم من قال إن العظم كاللحم وأنه لا يستعمل شيء من الحيوان المحرم الأكل الذي لا يحل أكله، لأن مذكاه كميتته، لا فرق بين كونه مذكى وكونه مات حتف نفسه، فاتخاذ ذلك من السمك كما قاله بعض أهل العلم لا إشكال فيه، واتخاذه من الحيوان الذي هو الفيل هذا فيه إشكال وفيه خلاف بين أهل العلم. وقد أرد أبو داود حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يسافر يكون آخر من يفارقه ابنته فاطمة رضي الله عنها، وإذا قدم تكون أول من يلقاه، وأنه جاء إليها وقد علق سترا على الباب وجعلت حليا قلبين على الحسن والحسين من فضة، فلما رأى ذلك رسول الله رجع فعلي ظنت أنه فعل ذلك من أجل الستر فهتكته. وقيل إن هذا الستر لعله كان زينة أو أنه كان فيه صور وتماثيل، وأما الستر إذا كان لحاجة على الباب وعلى الفرجة فإن ذلك لا بأس به ولا مانع منه، فهتكت السفرة وقطعت القلبين وجعلته بأيديهما، فذهب وهما يبكيان لكونه قطع ذلك الذي كان لهما، فالرسول صلى الله عليه وسلم أخذه منهما وأعطاه ثوبان، قال: أعطه لجماعة من الناس أهل البيت، وقال إنه لا يحب أن يرى أهل بيته أو أقربائه عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، وأمر ثوبان بأن يشتري لفاطمة
قلادة من عصب وسوارين من عاج.
قلادة من عصب وسوارين من عاج، قلادة من عصب وسوارين من عاج، وهذا محل الشاهد قول سوارين من عاج، يعني أنهما قد صنعا أو عملا من العاج الذي هو إما عظام تكون بعض السمك يعني في ظهرها, أو أنه العظم الذي يكون في الفيل. وأما العصب فلا أدري يعني ما هو, ولعله يعني شيء يعني وهو لا شك أنه شيء يتخذ للزينة, ولهذا قال قلادة يعني ما هنا مأخوذة من ذلك العصب, ولكن ما هو ذلك العصب يعني لا أدري ما هو.
يقول قال أبو موسى المديني في المجموع المغيث العاج عظم ظهر السلحفاة البحرية, ثم قال عن العصب بالتسكين أو العصب, يحتمل عندي أن الرواية إنما هو العصب بفتح الصاد, وهو أطناب مفاصل الحيوانات. أطناب مفاصل الحيوانات
يعني العصب هذا الذي يكون في الذي يرفق المفاصل, العصب عصب الحيوان يعني الحيوان فيه عصب وفيه عظام وفيه لحم, والعصب هي الرباطات التي تربط بين المفاصل.
ثم ذكر لي بعض أهل اليمن أن العصب سن دابة بحرية تسمى فرس فرعون, يتخذ منها الخرز يكون أبيض, ويتخذ منها غير الخرز أيضا من نصاب السكين من نصاب السكين وغيره.
الله أعلم.
القلبين, وش معنى القلبين؟
قلبين يعني سواران أو عقدان يعني من ذهب من فضة يعني معلقان عليهما في التجمل.
طيب قد علقت مسحا أو سترا على بابها,
هذا هو الذي هتكتبه, وهذا التعليق يعني يحتمل أن يكون من أجل الزينة وأن فيه شيء من التزين, أو أنه كان فيه صور تماثيل فيكون الإنكار من أجله لا من أجل الستر أو اتخاذ يعني شيء يستر عندما يكون هناك حاجة إلى وضع شيء على الباب من أجل أن يحجب الرؤية بين من يكون بالداخل ومن يكون في الخارج, وفي نفس الوقت يدخل معه الهواء الذي لا يكون مع إغلاق الباب.
والتحريم للقلبين يعني هو فضة؟
الحديث أولا هو صحيح ضعيف لأن فيه رجلان متكلم فيهما, والتعليل الذي جاء في الحديث أنه حب أن لا يكون حصل لأهل بيته تعجيل الطيبات في هذه الحياة الدنيا, ولهذا أرسله إلى أهل بيت من أجل أن يستفيدوا منه.
لكن هذه قوله سواري من عاج فيها طيبة فيها يعني فيها تزيين.
لا بس كأنها يعني أخف, أقول كأنها أخف يعني كونه من عظام السمك غير كونه من الفضة, هذا أهون من هذا وأخف من هذا.
لماذا لا يحمل التحريم؟ لأنه من فضة أوضح.
نعم
ما يحمل على أنه حق التحريم لأنه ما من فضة,
هو أصلا أعطاه لأولئك وأرسله
إلى كرهه على الحسن والحسين.
أين من أجل التعليل هو من أجل أنه تعجيل الطيبات, ومعنى ذلك أن هذا من الطيبات وأما ذاك فإنه دونه.
قال حدثنا مسدد,
مسدد بن مسرهد ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن عبد الوارث بن سعيد,
عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن جحادة,
محمد بن جحادة هو
ثقة أخرج له أصحاب الكتب,
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن حميد الشامي,
عن حميد الشامي وهو مقبول أخرج له مجهول أخرج له
أبو داود بن ماجه في التفسير,
أبو داود بن ماجه في التفسير.
عن سليمان المنبهي,
عن سليمان المنبهي وهو
مجهول أخرج له أبو داود بن ماجه في التفسير,
وهو مجهول أخرج له أبو داود بن ماجه في التفسير.
عن ثوبان,
عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة, ففيه مجهولان.
أخرج له ثوبان
وهو أصحاب الكتب
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة,
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
هل في الحديث دليل على أن من أخذ حظه من هذه الدنيا يحرم منه في الآخرة؟
الحديث غير صحيح كما عرفنا, صحيح غير صحيح فلا يحتج به.
يوجد في الأسواق قلائد من عظام، فما حكم استعمالها؟ وهل يلزم التحري أن تكون من عظام من حيوانات مباحة؟
إذا كانت من حيوانات مباحة ما فيها أشكال سائغة، إذا كانت من حيوانات مباحة فهي سائغة.
وإن لم يعرف حالها؟
والله التورع أنه يعني ما يقدم على شيء إلا ببينه.